الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال على الرأي القائل بإفادة الإباء المعاطاة للملك، والاستدلال هنا للملك بنحو مطلق، الملك اللازم سيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله في الفقرة التالية. وصلنا إلى الدليل الثالث، وهو التمسك بإطلاق قوله تعالى: أوفوا بالعقود. هذا الاستدلال يقول: الآية الكريمة تقول أوفوا بالعقود، فما هو العقد؟ العقد هو الربط بين التزامين، سواء كان هذا الربط منشأ بقول أو بفعل. والمعاطاة أيضا بالفعل تكون ربطا بين التزامين، فهي عقد، غايتها هي عقد فعلي وليس عقدا قوليا، فتكون مشمولة بقوله تعالى أوفوا بالعقود. ومعنى الوفاء بالعقد حينما يقول المولى أوفوا بالعقود، معنى الوفاء هو الإتمام وعدم الناقض، وهذا يعني إفادة الملك، بل الملك اللازم، لأنك إن كنت قد بعت الكتاب بدينار بدون قول بالمعاطاة ثم ترجع بعد ذلك وتأخذ الكتاب فهو نقض، ولا يصدق مع الوفاء بالعقد. فهنا في هذا الدليل إضافة على الدليلين الماضيين، إذا كنت تشكك بدلالة الدليلين الماضيين على إفادتهما اللزوم باعتبار ماذا قلنا هنا؟ ماذا قلنا؟ قلنا أن أحل الله البيع، فإذا قلنا بالحلية الوضعية أو الحلية التكليفية يفيد إباحة التصرفات، ولازم ذلك أنه حينما يقال تباح التصرفات وتجوز التصرفات، إذا كان بالحلية الوضعية صحيح، يعني هذا البيع أحل الله البيع والمعاطاة بيعون، هذا البيع صحيح، وإذا صحيح نافذ وممضى، لكن بالحلية التكليفية قد يكون باللازم، فحينئذ قد يشكك بإفادة الدليلين السابقين للزوم، لا يشكك بإفادتهما لحصول الملك، لكن قد يشكك بإفادتهما للزوم، لكن هذا الدليل لا يشكك بإفادته للزوم. تفضلنا أكو مجالنا، تفضل. هذا الدليل لا يشكك في دلالته على الملك اللازم. نقرأ. قال: جيم التمسك بإطلاق قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن المعاطاة عقد، وقلت إن العقد ما هو؟ ربط بين التزامين، عقد ربط بين التزامين، غايته عقد فعلي لا قولي. والوفاء بالعقد، ما هو الوفاء؟ عبارة أخرى عن إتمامه وعدم نقضه، فيثبت وجوب الوفاء بالمعاطاة وعدم جواز نقضها، ومن ثم تثبت إفادة المعاطاة للملك بل اللزوم، بخلاف الآيتين السابقتين فإنه قد يشكك في دلالتهما على اللزوم. يعني ما أرد أتناوله. هذا لا يرد أنه في العام في الشبهة المصداقية، هذا طبعا إذا ورد، هذا إذا ورد فيرد على الأدلة الماضية. أنا لا أتمسك الآن بالآية لإثبات أن المعاطاة حق، هذا إذا ورد يرد على الاستدلال بالآيتين الماضية ما تجيبه، لأنه أحد في مستقبل الأيام أجيبه، هذا وارد في المكان. لكن لا ليس أوفوا بالعقود. إذا تقول لي أنا استفدت من الدليل أن المعاطاة عقد، نعم، بس أنا ما استفدت من الدليل، أنا قاعد أقول في الخارج المعاطاة عقد، لأن العقد ليس إلا الربط بين التزامين، والمعاطاة ربط بين التزامين، سواء كان الربط منشئ بقول أو بفعل يصدق عليها أن عقد في الخارج. والآية قالت أوفوا بالعقود، أنا لا أستند إلى الآية لإثبات أن المعاطاة عقد ليقال إن هذا من التمسك بالعقد في شبهة المستقيم. جيد، هذا التشكيك هذا قليل. إحنا شنو قلنا؟ قلنا هذا مطلق فيصدق على كل فرد من أفراد العقد، وبالتالي تحتاج أن تبرز لقرينة، وهذه القرينة إذا كانت صالحة أن تخرج عن المطلقات أتمسك بها، وإذا لم تكن صالحة فلا توجد هذه القرينة. قال دال التمسك بسيرة العقلاء، هنا طبعا صاحب المكاسب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه استدل بالسيرة، وأكو خلاف أنه أي سيرة قصد، هذا واحد من المشاكل. الشراح، بعض الشراح يقول هو قصد سيرة العقلاء. لماذا مولاي قصد سيرة العقلاء؟ قال لأنه أشكل على السيرة بأنهم بعيدين عن الالتزام بالدين، هم لا يلتزمون بالدين وبالشريعة، فإذا هذا لا يتطور في حق المتشرعة، بينما فهم مراجع بأنه يقصد سيرة المتشرع، واضح. ولذلك رد عليه أحد المراجع الكبار بأنه وإن كانت سيرة المتشرعة ثابتة فلا ينقض عليها بأنهم لا يلتزمون، لأنه حتى لو كانوا لا يلتزمون فهي تفيد أنهم تصرفوا بما هم عقلاء، فإذا تثبت سيرة عقلائية ولا ينفى الدليل من أصله. ولذلك الشيخ المصنف من الأول صاغ العبارة بأنها سيرة عقلاء. لماذا؟ لأن السيرة المتشرعية يوجد عليها إشكال آخر غير أنهم ربما لا يلتزمون. السيرة المتشرعية ليست ثابتة في زمن المعصوم، سيرة المتشرعة الحجة، أي السيرة؟ السيرة المتأخرة أم السيرة المعاصرة للمعصوم التي تكشف كشفا إنيا عن أن هذا متلقى عن المعصوم؟ وهنا نشكك بوجود سيرة متشرعية معاصرة للمعصوم تتعامل بالمعاطاة وتلتزم بأنه يفيد الملك ويفيد اللزوم. لماذا نشكك؟ لأنه لو كانت هكذا سيرة فكيف كان المشهور الذي ادعي الإجماع، بل ادعي الإجماع أنه يفتي بأن المعاطاة لا تفيد ملكا، لو كانت سيرة المتشرعة المتلقاة عن المعصوم أنها تتعامل مع المعاطاة بأنها تفيد ملك، فكيف أفتى الفقهاء على خلاف هذه السيرة التي يفترض أنها وصلتهم؟ حينئذ لا يصح التمسك إلا بسيرة العقلاء لإثبات أن المعاطاة تفيد الملك. والاستدلال بسيرة العقلاء يتوقف على أمور: الأمر الأول وجود هكذا سيرة عقلائية فعلية، ومن الواضح أن العقلاء يتعاملون بالمعاطاة ويرتبون آثار الملك على المعاطاة، واضح جدا. الآن العقلاء ما يشترطون اللفظ، بل يتعاملون في كثير من أمورهم بالمعاطاة ويرتبون الآثار على المعاطاة. الأمر الثاني إثبات أن السيرة الحالية للعقلاء تمتد فتكون معاصرة للمعصوم، ويمكن إثبات ذلك بعدة طرق مذكورة في محلها، منها صعوبة النقل في هكذا سير مستحكمة النقل السريع، فيظهر أنها كانت موجودة في زمن المعصوم. منها أنه إذا لم تكن هذه السيرة هي المعروفة فيفترض أن يكون هناك بديل، ولو كان هناك بديل لاشتهر ولا نقلت الروايات وما إلى ذلك. عدة طرق لست بطلبها الآن، لا أريد التحدث عنها. والأمر الثالث أن المعصوم أمضى هذه السيرة، هذه السيرة منضات من المعصوم، لأن سيرة العقلاء بما هم عقلاء ليست حجة بنفسها، إنما تحتاج إلى إثبات عدم الرادع عنها. وهنا المدعى أن العقلاء قامت سيرتهم على أنهم يتعاملون بالمعاطاة، وأنهم يرتبون آثار الملكية على المعاطاة، وأن هذه السيرة غير مرجوع عنها من قبل المعصوم. نعم، ادعي الرادع من خلال رواية، هذه الرواية نقرأها لنرى هل إنها صالحة للرادع أم ليست بصالحة. طبعاً. من قال هذا؟ هذا مدعي الآن بالخطيرة والحقيرة يتعاملون بالمعارض. شنو وين مدعي الآن بالسوق ياخذ السيارة ويصعد بالسيارة ويصعد سيارة ضخمة ولا عن السوق؟ لا، هذا مدعي على كل حال. نقرأ نصل إلى كل ها؟ إيه هذا نبيه، هذا بحث لطيف. قال التمسك بسيرة العقلاء على ترتيب آثار الملك اللازم على المعاطاة، فإن سيرة المتشرعة وإن أمكن التشكيك في اتصالها بزمن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، باعتبار أن الفقهاء قبل زمن المحقق الثاني الكركي كانوا يفتون بعدم إفادتها الملك، ومعه لا يمكن الجزم بانعقادها بوصف أنه متشرعة على إفادتها الملك، إلا أن سيرة العقلاء لا مجال للتشكيك في انعقادها، منعقدة وبطريقة من الطرق نثبت أنها كانت معاصرة للمعصوم، ونحتاج إلى أن نثبت أنه لم يرد عنها، وبعدم ثبوت الرد عنها يثبت الأمضاء. لا يقال أن الرد ثابت من خلال الرواية المشهورة الكلام يحلل والكلام يحرم، طبعا هذا مضمون الرواية. هذه الرواية قال لا يقال الرجع ثابت برواية خالد ابن الحجاج، طبعا هذا الارجاع في الكتاب على الطبعة طبعة بيروت، اما على وسائل الشيعة هذه طبعة مؤسسة آل البيت، هذه الرواية موجودة في الجزء 18 صفحة 50 حديث الرابع. قال وعنه عن ابن ابي عمير، وعنه اذا رجعنا للرواية السابقة نجدها وعن الحسين بن سعيد، واللي الرواية الاولى محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، يعني وعنه يعني محمد بن الحسن اي شيخ الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد. وذكرنا مرارا في السنوات الماضية ان طريق الشيخ الطوسي، ان الشيخ الطوسي حينما يذكر احيانا يذكر عن صاحب كتاب مثلا ويذكر طريقه اليه في المشيخة، والمشيخة موجودة في نهاية الاستبصار والتهذيب، وقد جمعها الشيخ الحر في خاتمة الوسائل في الجزء 30 موجودة مشيخة الشيخ الطوسي. وعندما تراجعون المشيخة تجدون طريق الشيخ الطوسي الى الحسين بن سعيد صحيحون. طبعا اذا لم نجد طريقا او لم نجد طريقا صحيحا، وجدنا طريقا ولم نجد طريقا صحيحا، نراجع الفهرس، ففي الفهرس ايضا ذكر طريقه الى اصحاب الكتب، فالطريق صحيح لا مشكلة فيه. عن ابن ابي عمير، عن يحيى بن الحجاج، عن خالد ابن الحجاج. طبعا هذه عن خالد ابن الحجاج في رواية الكافي خالد ابن نجيح، الشخصان خالد ابن الحجاج لم يوثق، وخالد ابن نجيح لم يوثق ايضا، لكن روى عنه ابن ابي عمير مباشرة. طبعا ابن الحجاج يروي عنه ابن ابي عمير لكن لا مباشرة، ترى يحيى ابن الحجاج. فاذا اخذنا بنقل الشيخ الطوسي الذي هو في التهذيب، هذه الرواية ضعيفة بخالد ابن الحجاج. واذا اخذنا بنقل الشيخ الكليني، هذه الرواية ضعيفة على مباني، صحيحة على مباني. من قال بان من يروي عنه احد الثلاثة ثقة اذا لم يضعف صريحا، طبعا لم يوثق، ما ضعف صريحا، فهذا ممن يروي عنه ابن ابي عمير، وبالتالي فهو ثقة. البعض قال اذا روى عنه احد الثلاثة، اذا روى احد الثلاثة عن راو لم يضعف صريحا فهو ثقة، فعلى هذا المبنى خالد بن نجيح ثقة، كما يرى السيد الحائري مثلا الله يحفظه هذا المبنى. وعلى مبنى من يقول لا، وان روى الثلاثة عن شخص ما دام لم يوثق صريحا فهو ليس بثقة، كما هو مبنى السيد الخوئي رحمة الله عليه، فهذه الرواية تكون ضعيفة ايضا حتى وفق نقل الكافي. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب، في نقل الكافي اشتري لي، في نقل الكافي اشتري لي. طبعا اكو قرينة على ترجيح خالد بن نجيح، توجد قرينتان يذكرهما السيد الحائري في فقه العقود، لطيفة القرينة الثانية شوية بها لطافة. القرينة الأولى أن الكافي أضبط، القرينة الثانية القرينة الأولى أن الكافي أضبط وهذه معروفة. القرينة الثانية يقول التصحيف إلى خالد بن الحجاج أقرب إلى التصحيف إلى خالد بن نجيح. شنو يعني؟ يقول الآن عندنا نقلين، رواية تقول خالد بن الحجاج، رواية تقول خالد بن نجيح، الأقرب أنه خالد بن نجيح، لأنه إذا قلنا بنقل الكليني بأنه خالد بن نجيح، يمكن تصور لماذا أخطأ صاحب التهذيب، لأنه الرواية عن يحيى بن الحجاج، يعني هو مو صاحب التهذيب، جزء اللي ينسخ خطأ الناسخ، لأن الرواية عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح، فتصور اشتباها أنه خالد بن الحجاج باعتبار يرويها عنه يحيى بن الحجاج. بينما إذا عكسنا، إذا كانت الرواية عن خالد بن الحجاج، فلماذا يخطأ النساخ ويقلبونها إلى خالد بن نجيح؟ يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، شنو اللي يخليهم يشتبهون ويروح ذهنهم إلى خالد بن نجيح؟ صعب، أصعب، أسهل أن الإنسان يخطأ يحول خالد بن نجيح إلى ابن الحجاج باعتبار يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج، شافه خالد بن نجيح بس كتبه خالد بن الحجاج قياسا لها عن الراوي، على الراوي الماضي. لكن من الصعب أن يخطأ نساخ الكافي، لأنه إذا مكتوب خالد بن الحجاج إيش يخليهم يغلطون ويقولون خالد بن نجيح؟ فيرجح السيد الحائري ترجيحا أن الراوي هنا خالد بن نجيح، طبعا لكي يصحح الرواية، هو لأن خالد بن نجيح عنده ثقة بناء على أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة. قال الرجل يجيء، لا تنبوني هو الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب، وقلت لكم في نقل الكليني اشتري لي وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى، قال لا بأس به، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. طبعا بنقل الكليني إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يحل الكلام مو ما به وضوح، ربما يحل الكلام ويحرم الكلام، إنما يحلل الكلام على نقل الكليني رواية أوضح، يحلل الكلام ويحرم الكلام. فقيل إن هذه الرواية تصلح أن تكون راجعة على المعاطاة، عن المعاطاة، لأنه نستظهر من هذه الرواية. طبعا صاحب المكاتب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يذكر 4 احتمالات في هذه الرواية، وطبعا على احتمال واحد تكون الرواية دالة على الراجع وهو يرد هذا الاحتمال. فاحنا ما نجيب هذه 4 احتمالات، فيها كلام مفصل ما نتعلكم بها. هذه الرواية مبنية على ماذا؟ هذا راجعية هذه الرواية مبنية على ماذا؟ إن الإمام قال يحلل الكلام ويحرم الكلام، إذن العقد بدون لفظ ليس بحلال. يحلله اللفظ ويحرمه عدم اللفظ. بهذا المعنى تكون الرواية راجعة. بعبارة أخرى الرواية تقول العقد إذا كان بلفظين فهذا العقد حلال. هسه شنو الحلية الوضعية التكليفية؟ لا مشكلة، مو مشكلة، نرجع للتفصيل السابق، لكنه على كل حال تفيد الملكية بالتوضيحات السابقة. ويحرم الكلام شنو يعني؟ يعني إذا لم يكن بكلام مو يحرم الكلام، واي بعد خلاف الظاهر يعني، ويحرم الكلام يعني إذا لم يكن بكلام فهو حرام. ويقول الفقهاء ليس هذا مستفادا من الرواية أبدا. ويضيف البعض أن لازم ذلك أن المعاطاة معاملة فاسدة، ليست أنها لا تفيد الملك فقط، لأن المفروض أنها حرام، فحتى الإباحة لا تفيد. ولم يلتزم مشهور الفقهاء بذلك. مشهور الفقهاء على الأقل قالوا أنها ماذا؟ جاوبوني، تفيد الإباحة. مشهور المتقدم ولازموا هذا أن المعاطاة معاملة فاسدة لا تفيد، محرمة لا تفيد حتى الإباحة. والشيخ المصنف يقول في الحقيقة هذه الرواية ليس المراد منها أن الشيء لا يكون حلالا أو حراما بمجرد القصد، وأنه لا بد من اللفظ ليكون حلالا وبدونه يكون حراما، ليس هذا المراد. إنما المناسب أن تفسر، وإلا تكون مجملة، تفسر بالتالي. نرجع للرواية، كيف تفسر مولاي؟ قال قلت لأبي عبد الله الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب، وفي نقل الكافي اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فهي كأنها أو على الأقل يحتمل فيها إذا لم نقل إنها ظاهرة، إن شخصا يطلب من دلال يقول له اشتري لي هذا الثوب الذي بيد مالكه الأصلي أو لا بيد الدلال، اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا وأنا أعطيك ربح زيادة كذا وكذا، اشتري لي من دلال من شخص آخر. الإمام ماذا قال؟ قال ما دام الكلام هذا ليس عقد، يعني ما صار اتفاق على مستوى المواعدة والمقاولة فلا بأس، لكن إذا كان شراء بحيث إن الدلال يبيعك الثوب بيعا هذا لا يصح، لأنه الدلال يفترض أن لا يبيع ما يملك، ما لا يملك يفترض أن يتملك الثوب أولا ثم يبيعه. فالرواية يحتمل فيها أنها ناظرة إلى عدم صحة بيع ما لم يملك، بيع الإنسان ما لم يملك، لأنه يفترض أن يملكه أولا أو يأخذ وكالة ببيعه، وإذا أخذ وكالة ببيعه بعد الربح مو له، الربح لصاحبه، فبما بقرينة وأربحك فلا بد ان يشتريه اولا ثم يبيعك اياه. لكن بما انه الكلام على مستوى المواعدة والمقاولة والمعاهدة بعدك ما انشأت البيع، ما قال لك ايه بعتك وانت قلت اشتريت، فلا بأس بذلك، ولا يظهر شيء احتمال اخر اقوى من هذا الاحتمال. واذا كان كذلك فكيف تصلح رواية ليست صريحة بالمراد على ان تكون رادعة عن سيرة مستحكمة؟ اذ قلنا مرارا ان السيرة العقلائية المستحكمة تحتاج الى ردع قوي من الامام بحيث يكثر السؤال عن هذا الرد وتكثر اجابات الامام على الاسئلة، فتحصل بين ايدينا روايات كثيرة واضحة تصلح ان تكون رادعة عن سيرة قوية، كما في روايات النهي عن الخيار. شوي تقول ثم يعلق المصنف تعليقا لطيفا جديدا مفيدا سأل عنه جناب الشيخ، قال: ولا يصح أي قال ان هذه الرواية ليست صالحة لانها ضعيفة السند. الرواية مهمة تحتاج الى تفصيل اصولي، لا يكفي في الرد ان نقول انها ضعيفة السند، فحتى لو كانت ضعيفة السند اذا احتملنا الرادعية يكفي في اسقاط حجية السيرة العقلائية. هذا هو مطلب مهم. السيرة العقلائية القوية المستحكمة حتى تكون حجة لا بد ان لا نحتمل انها مردوع عنها. فاذا جاءت روايات ولو كانت ضعيفة السند واحتملنا انها رادعة، احتملنا لسبب من الاسباب، فحتى لو كانت ضعيفة السند يكفي ذلك في اسقاط حجية السيرة العقلائية. انما بسبب هذه القرينة، وهي انه لو كان الامام بصدد الردع لكان ردعا قويا يتناسب مع قوة السيرة، وهذا الردع القوي يستدعي التساؤل والإجابة. بسبب هذه القرينة نقول نحن نجزم أن مثل هذه الرواية ولو كانت صحيحة السند ما دامت ليست صريحة في المطلب ولم يكثر التساؤل حولها نجزم بأنها ليست بصدد الردع عن السيرة العقلائية، وإلا مجرد احتمال الردع كافين. لكن كيف نحصل هكذا احتمال ونحن نقول بأنه يفترض في الردعة أن يكون قويا كقوة السيرة المستحكمة؟ ونطبق العبارة ونشوف شنو عندنا. قال: لا يقال الرادع، لا يقال الردع ثابت برواية خالد بن الحجاج. خالد بن الحجاج عليها نقل على نقل التهذيب، وخالد بن نجيح عليها نقل على نقل الكافي. قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: رجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب، في نقل الكافي اشتري لي، بعد رواية الكافي أوضح اشتري لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ يعني شنو إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ يعني أنتم على مستوى المقاول، على مستوى الكلام الأول قبل الاتفاق ما ماكم اشتري، أما بعد الاتفاق ما يصير. ليش ما يصير؟ لابد أن نفجر. قال: قلت بلى. قال: لا بأس، إنما يحل الكلام ويحرم الكلام. يعني شنو؟ يعني بعد إذا ذكرتم الإنشاء حينئذ يصير هذا البيع ليس جائزا، لأنه ما يجوز لأن ينشئ بيع تقول وهو ليس بمالك. أما على مستوى المقاولة يجوز يروح لصاحبه يشتري منه. واضعتكم الفكرة؟ هكذا. قال: فإن لازم حصر المحلل بالكلام عدم انعقاد البيع بالمعاطاة. وإذا ما انعقد البيع بالمعاطاة إذا أخذنا هذا اللازم، مو بس المعاطاة ما تفيد الملك، بعد ما تفيد حتى الإباحة، معاملة فاسدة محرمة، فإنه يقال هذا الرد. هذا مبني على أن المراد لا يكون الشيء حلالا أو حراما بمجرد القصد أو الفعل. يعني الشيء لا يكون حرام وحلال بمجرد القصد، بل لا بد من لفظ، واذا ماكو لفظ لا يكون حلالا، والمعاطاة بلا لفظ فلا تكون حلالا، وهذا باطل جزما. ليش باطل مولا؟ فان اباحة التصرف في المعاطاة ثابتة جزما، حتى مشهور المتقدمين يقول فيه، بينما لازم هذا القول ان الاباحة اصلا غير جائزة، ولا تحتمل حرمة التصرف. اكو احتمال لحرمة التصرف عند افتراض رضا مالك بالتصرف؟ الان مريض ملك ومريض لزوم، فد واحد راضي يتصرف الاخر بماله عن طيبي نفسه غير، واضح الفكره؟ بعد نشترط قول ونشترط يعني صيغه ونعلم منها الاشتراطات، انا راضي تتصرف فيه مريض ملك، وهذا لازم الكلام شنو؟ لازم الكلام شنو؟ انه التصرف حرام ولا يحتمل ذلك. طبعا باعتبار انه اكو العلامه نكتب له، لكن جزما من خلال قرينه ثانيه، ما قال جزما لانه اجمع الفقهاء، لا قال قرينه، قال ولا تحتمل حرمه التصرف عند افتراض رضا المالك بالتصرف. اصلا هذا الجزء المنسوب للعلامه اشتباه او يقصد شيئا اخر، لان ما نحتمل هيك يعني، ولذلك وتدل الشيخ المطلق اضاف الى ان هذا المعنى لا يتناسب بمورد الروايه. شنو يتناسب؟ والمناسب تفسيرها بان من طلب من غيره اشترى شيء له، يعني طلب ان يكون وكيلا عنه في الشراء من غيره، شراء شيء له منين؟ من غيره، من غير من؟ من غير الذي يريد، من غير الدلال تعبيرنا. فمتى ما كان الكلام الدائر بينهما على مستوى المقاوله والمواعده فهو كلام محلل، ومتى ما كان على مستوى ايجاب البيع وايقائه قبل الشراء من الغير، دلال ما استلم من ذاك، فهو كلام محرم. شلون تبيع انت ما لم تملك؟ ما يجوز. وبناء عليه تكون الرواية أجنبية عن المقام، ومرتبطة بمسألة من باع ثم ملك، يعني باع أولا وعود بعدين راح اشترى من ذاك، وهذا باع ما لم يملك. واضح الفكرة؟ حتى إلا أنه يدخله في البيع الفضولي، وذاك بحث آخر ندخل أنه الإجازة اللاحقة شنو كاشفة عن صحة العقد من الأول لا مصححة له بعد ذلك، ذاك بحث يأتي إن شاء الله. على ان مثل السيرة المذكورة لاستحكامها لا تكفي في تحقق الردع عنها رواية واحدة ذات لسان غير صريح، يعني شنو؟ يعني حتى ما نحتمل على مستوى الاحتمال ان هذه السيرة مردوع عنها. هكذا ينبغي الجواب، قال الشيخ المصنف هكذا ينبغي الجواب، ولا يمكن ان يضاف الى ذلك ضعف سند الرواية بخالد بن الحجاج او حتى ابن نجيح بناء على عدم البناء أن من روى عنه ابن أبي عمير فهو ثقة، حتى لو لم نبني، حتى لو قلنا ابن نجيح، حتى لو قلنا أن الرواية ضعيفة براويها حيث لم تثبت وثاقته، والوجه في ذلك. ليش ما يصح أن نقول أن الرواية ضعيفة فلا تصلح للرادعية؟ ليش؟ قل ما قلت هذا حجي، إذا خلقت عند احتمال للرادعية كافي في إسقاط حجية السيرة، والوجه في ذلك أن ضعف سند الرواية لا ينفي احتمال صدورها، ومن ثم احتمال الردع بها عن السيرة المسقط لها. يا هو هذا المسقط، يا هو فاعل المسقط منه، احتمال الرد المسقط للسيرة العقلائية عن الاعتبار. هذا مبحث لطيف، هذا يراد له تأصيل، ترى ما مؤصل في علم الأصول. أنا اليوم نزلت في البيت وناس كتب هناك يعني ودرستكم بدون مصادر، كاتب لكم المصدر اللي عالج بيه سيد الحاري هذا المطلب، ان شاء الله في ما نجيب الكتاب انطيكم اياه الصفحه، هو في فقه العقود يعالج المساله اظن في الجزء الاول. نعم تفضلوا، صلوا على محمد وال محمد. الفقره اللي تثبت اللزوم نبحثها غدا ان شاء الله، بس ابقوا خلينا نسمع كلام الشيخ. تفضلوا مولانا.